الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال فإذا جميع المشهورات وما سلف ذكره أيضا معها نافع حيث تنفع هي لأنها معتقدة. نحن قلنا أن القياس هو كاسب التصديق كما أن الحد كاسب التصور. فأي قضية تفيد التصديق تورث التصديق مطلقة تنفع في القياس، يعني تصلح لأن تكون مبدأ للقياس، سواء أفادت تصديقا قطعيا أو أفادت تصديقا ظنيا، سواء كان التصديق بسبب الضرورة الذاتية أو بسبب الشهرة بأسبابها المختلفة أو بسبب التسليم بسبب القبول بأي نوع من الأسباب. أي قضية تورث التصديق تصلح لأن تكون مبدأ للقياس وتصلح لأن يستدل بها بحسبها، كل بحسبه. كلامنا في التصديق مطلق التصديق الآن، ولكن إن القضايا أنحاء التصديق يعني سواء كانت يقينية أو ظنية أو بأي سبب من الأسباب المختلفة الداخلية والخارجية، عندما تستدل بها ينبغي ألا يختلج في ضميرك، ينبغي ألا يخطر ببالك احتمال وقوع النقيض، تتعامل معها كاليقينيات وإلا لا يصح الاستدلال. أصلا الاستدلال القائس أو المستدل في مقام الاستدلال عندما يضع صغرى وكبرى لابد يضعها نحو اليقين حسب الظاهر، ولا يلتفت هو ولا يلفت نظر الآخر أنه هذا يحتمل إليه الخطأ. كيف أمر يحتمل الخطأ؟ يوضع كمقدمة للدليل كمبدأ للدليل، هو يحتاج إلى دليل بعده. فعندما مثلا يقول لك في إثبات أن العالم حادث، يقول اعلم أن أن العالم متغير، هذه الصغرى ما يقول ويحتمل هذه تحتمل هذه المقدمة الخطأ، هذا ما يصبح مقدمة للدليل. وكل متغير حادث ويمكن أن يكون نقيدها أيضا صحيح، لا يمكن هكذا. في مقام الاستدلال لا بد من القطع بإغفال النظر عن الطرف الايه النقيض. يقول الشيخ قال في بداية هذا الكتاب أن اليقين على أنحاء، في يقين في شبه يقين وفي ظن، وهذا رجع للاعتقاد الثاني بده يكون ملاحظ بالقوة أو بالفعل، فهذا يناقض كلامه. يقول لا، الشيخ هنا مقامان، مقام القضية من حيث هي والاعتقاد من حيث هو، هذا ينقسم إلى يقيني وظني، ومقام آخر هو مقام الاستدلال، يعني إعمال هذه القضية استعمال هذه القضية في الاستدلال. الانقسامات هذه كلها بلحظة القضية من حيث هي لا من حيث هي جزء دليل، ليس من هي حيث هي مبدأ للقياس، فإحنا ما نخلط. الإنسان عندما يستدل إذا كان استدلاله ظني، نعم إذا سألت قلت له الصغرى هذه قطعية أم ظنية، يقول لك لا، يعني إذا كان هذا حيث هي هذه ظنية يحتمل الطرف الآخر. لكن عندما يكون في مقام الاستدلال يتعامل معاملة القاطع. واضح أم لا؟ قلنا هذا لأنك لماذا أنت في الاستدلال؟ أنت بتستدل لمن؟ لغيرك بعد. أنت تريد إما أن تلزم غيرك أو تقنع الجمهور، صحيح أم لا؟ تقنع الناس. كيف تقنع الناس بالشك والترديد؟ لا تقنعهم بنحو قطعي. واضح أم لا؟ فلكل مقامه الخاص به، مقام القضية من حيث هي عليكم السلام يا أخي، غير مقامها من حيث تكون مبدأ قياس، يعني في مقام الاستدلال. في مقام الاستدلال عليكم السلام لا فرق بين القضية البديهية والمشهورة والظنية، كلها تنفع في الاستدلال. لماذا؟ لأنها تفيد التصديق، والقياس يحتاج إلى مبادئ مصدق بها. وفي أثناء الاستدلال لا يعتبر أصلا الاعتقاد الثاني، لا ينظر إليه مطلقا باختيار المستدل. يعني الاستدلال يعني القطع بعد في مقام إثبات النتيجة، إثبات المطلوب. لا، القائس، القائس ممكن المخاطب يعترض. لا مش تغالط، أنت في مقام الاستدلال لابد ألا تنظر باختيارك طبعا وقهرنا، لابد ألا تنظر في احتمال الاعتقاد الثاني، ولكن يستدل تحتمل النقيض، تحتمل النقيض ما تصبح مقدمة بعد المقدمة، هذه المقدمة ألف باء قطعا. أنت في عندما تعرضها للطرف الآخر هكذا، هو يمكن يقبل ممكن ما يقبل بحث آخر، إذا أراد أن يشكل عليه يقول هذا ما أقبل هذا يصير بحث آخر، لكن أنت في مقام الاستدلال تريد أن تقنع الآخر باعتقادك أنت، وأنت هذا مقام الإقناع، مقام الإلزام يستلزم له القطع الاختياري وعدم النظر والتوجه إلى النقيض. واضح أم لا؟ لكن نعم، إذا رجعت بينك وبين نفسك بعيد عن الاستدلال تقول نعم هذه القضية ليست قطعية أنا أظن بها. واضح أم لا؟ قلت لك مثل أيضا مسألة ترتيب الأثر العملي، العقلاء عليكم السلام يا أخي، العقلاء يرتب الأثر العملي على الظن، كيف؟ بإلغاء الطرف إليه حتى يرتب، والذي هو مردد يتوقف. فإذا هذا أيضا في مقام الاستدلال لابد أن يكون يقطع. لذلك كل هذه القضايا الضرورية والمشهورة والظنية عندما تدخل في القياس وتصبح مبدأ للقياس تنفع في القياس من حيث هي معتقد بها، يعني متيقن بها، لا بلحاظ أن مقابلها يختلج في الضمير، يخطر على البال، متوجه إليه. واضح أم لا؟ هذا ما يريد الشيخ يقول، وجميعها على قدم سواء، ما في فرق بين المظنون والمتيقن وبين البديهي والمشهور، في نفعها في القياس أولا، وثانيا في عدم لحاظ الطرف النقيض الطرف الآخر. هذا ما يريد الشيخ أن يقوله هنا. توجه، إحنا مضاينا قلنا وهذه المظنونات في البحث السابق إنما تنفع في المقاييس من حيث إن بها اعتقادا يعني يقينا، لا من حيث إن مقابلها يختلج في الضمير، ولا ما تصلح في الاستدلال. فإذا جميع المشهورات وما سلف ذكره أيضا معها، اكتب من الضروريات، الشيخ ذكر أول الضروريات ثم المشهورات ثم المظنونات. فإذا جميع المشهورات وما سلف ذكره أيضا معها، يعني مع المشهورات، نافع خبر جميع، جميع المشهورات ومثلا نافع حيث تنفع هي، يعني المشهورات لأنها معتقدة، يعني المشهورات معها حيث تنفع هي لأنها معتقدة يعني متيقنة. إذن فأي صناعة جاز فيها استعمال المظنونات جاز استعمال المذكورات قبلها كلها، قبلها يعني قبل المظنونات كلها، تأكيد للمذكورات، المذكورات كلها أو كلها قبلها قبل المظنونات، يعني جاز استعمال سائر المذكورات قبل المظنونات وهي المشهورات والضروريات. واضح أم لا؟ لأنها مصدق بها معتقد بها. وكذلك المشهورات، هذا وقت تفضل قبلها في الذكر، في الذكر عن هنا وما سلف ذكره. وكذلك المشهورات، هذا معطوف على مسألة أن هذه المظنونات تنفع في المقاييس، يقول وكذلك المشهورات تنفع، وكذلك المشهورات إنما ينتفع بها لا من حيث إنها قد يجوز أن يتشكك فيها، بل من حيث هي معتقدة، بل من حيث هي معتقدة اعتقادا لا يختلج مقابله، لا يختلج مقابله يعني لا يخطر على البال، لا يتوجه إليه مقابله. فيكون ما قبلها يعني ما قبل المشهورات يعني ضرورات، فيكون ما قبلها من الأمور الضرورية إذا اعتقدت وسلمت، إذا فيكون ما قبلها من الأمور الضرورية إذا اعتقدت وسلمت يعني هذه الأمور الضرورية نافعا، خبر كان نافعا نفعها يعني نفع المشهورات، فيصلح استعمالها يعني الأمور الضرورية استعمالها، فيصلح استعمالها حيث يصلح استعمال تلك يعني استعمال تلك المشهورات، فيصلح استعمالها أي الأمور الضرورية حيث يصلح استعمال تلك. المهم أنها تكون مسلمة. لماذا؟ لأن القياس يا أخي كما قرأته في المنطق هو قول مؤلف من أقوال إذا سلمت أو متى سلمت لازم منها قول آخر بالضرورة، ثم التسليم إذا سلمت سلمت، واضح ملا؟ المهم أن تسلم بأي نحو، وإذا لم تسلم يعني امتنعت بعد ما ينعقد القياس، بس مجرد تسلم لأن ألف باء وباء جيم يلزم قطعا وبالضرورة ألف جيم قهرا لا اختيار، إن سلمت لازمة. فإذا أنت أي مبدأ للقياس لابد أن يؤخذ مسلما يعني متيقنا اختيارا أو يكون واقعا، أنت هكذا إذا كان واقعا نور على نور، لا أنت هذا ظني تستعمله من حيث هو مقطوع به دون النظر إلى الطرف النقيض حتى ينعقد القياس بعد، لأن من الشرائط الذاتية لمبدأ القياس أن يسلم يعني يتيقن ولو ظاهرا، واضح أم لا؟ يتيقن، ولا لا يصبح أن يكون مبدأ يحتاج إلى مبدأ بعد، مبدأ يحتاج إلى مبدأ آخر، فقد الشيء ما يصير. ثم يقول هذا إذن خلاصة الكلام، أن الضرورات أن الضروريات والمشهورات والمظنونات على حد سواء في نفعها كمبدأ للقياس، وتؤخذ من حيث هي معتقدة من حيث هي متيقنة، واضح أم لا؟ طيب. ثم يقول وأما الضروريات الوهمية فإنها بالحري أن تكون أقوى من المشهورات، لا في النفع بل في شدة إذعان النفس الغير المقومة لها. هنا الشيخ يقول ينتقل إلى الضروريات الوهمية، قلت أصلح مبدأ قياس، قلنا يصلح مبدأ قياس، بل هي تعتبر أولى من المشهورات وأقوى، لا في النفع، قلنا في النفع لحد سواء، النفع ليس بمشكك، النفع يعني مطلق التصديق، النفع يستوي البديهيات والمظنونات، إن كلاهما مصدق به، نحن نريد شيء يكون مصدق به، أما بغض النظر عن الاعتقاد الثاني، ولكن يكون هذه أولى وأقوى من المشهورات بلحاظ الإذعان. لماذا هذه الضروريات الوهمية أشد إذعانا من المشهورات؟ لماذا؟ لماذا؟ شيخ لا يعني جواب منطقي شوي، لا بديهية يا أخي، بديهية مشهورات مصرية بديهية، بديهية أشد من المشهور، المشهورات أغلبها نظرية والضرورة الوهمية كلها بديهية، لكن بديهية والبدهل وهمية، نعم، ومجرد المتوهم ينظر في الموضوع والمحمول لا يختل لا يحتمل الخلاف، أما يقول كل موجود فهو في مكان، ها هذه بديهية عند الوهم، لأن قلنا هو كل موجود يقصد كل موجود إيه؟ جسماني أحسن، صادق هكذا صادق، لكن هو لأنه لا يقيم بالجسماني ولا يتصور الجسماني يأخذها مطلقة، ولكن في نفس الواقع هو لا يتصور إلا الجسماني، واضح؟ بس الخطأ، وإلا كل موجود جسماني بلحاظة الوهم صادقة، كل موجود جسماني في مكان، واضح؟ فهذه ليست مثل المشهورات التي أسبابها خارجية نتيجة التأديبات الصلاحية والتربية والعادة والاستقراء والمصلحة والمنفعة وقضية، لا نفس الموضوع والمحمول متلازمان لذاتيهما بالضرورة الذاتية الوهبية. واضح أم لا؟ وذلك أشد إذعانا. بديهيات، هذه من بديهيات الوهمية. واضح أم لا؟ لذلك يقول أشد إذعانا. إذا تستعمل، ليش ما تستعمل في القياس؟ ولكن يصير قياس إيه؟ أي نوع من أنواع القياسات؟ للصناعات؟ المغالطة أحسن، تصير مغالطة، لكن قياس. واضح أم لا؟ فلذلك يقول وأما الضروريات الوهمية فإنها بالحري أن تكون أقوى، يعني أحرى أن تكون أقوى من المشهورات، لا في النفع لأنها مستوية، جميع المصدق بها مستوي في النفع، بل في شدة إذعان النفس الغير المقومة. وصف للنفس الوهمية الغير المقومة، يعني الغير المرتاضة بالرياضة العقلية، الغير المرتاضة بالفلسفة، الغير المجردة. واضح؟ الغير المقومة لها، يعني للضرورات، بل في شدة إذعان النفس لها، يعني للضرورات الوهمية. والغير المقومة وصف للنفس، إذعان النفس الغير المقومة يعني النفس الضعيفة، ضعيفة العقل، لها للضروريات الوهمية. الضمير رجع للضروريات الوهمية. واضح؟ طيب، المقومة يعني المرتاضة، لم تقوم بالرياضة العقلية. نعم. ومضى قبل ذلك مسألة اللي هي النفس قبل أن تثقف، واضح، بالآراء والنظر، النفس الساذجة، نفس العوام بعد، أو علماء العوام اللي هم من غير الفلاسفة. إذن فربما بقيت مشهورة وربما صارت شنعة. يقول هذه القضايا الوهمية مثل كل موجود في مكان، كل موجود في زمان، هذه يا أخي ممكن أن تنقلب من مشهورة إلى شنعة. شنعة يعني شنيعة، يعني شاذة. الذي يقابل الشهرة الشناعة، كما الذي يقابل الحق الباطل أو الصواب الخطأ. الذي يقابل الشهرة الشناعة، هذا خبر شنيع أو شنع، يعني شاذ، مو معروف، مو مشهور في قبل الشهرة. لذلك يصير باطل في صناعة الجدل، وإن كان حق في صناعة البرهان. هو النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس على قدر عقولهم، وهذا ولا تجعلوا الحق يصير باطل بعد، يصير الحق باطل. حتى في رواية لما يحضرني تعلل هذا، كلموا الناس على قدر عقولهم حتى لا تجعلوا الحق باطلا، وينكروا، تقول له شيء وإن كان حق ولكن ينكروا، فتعامل معك باطل، يقول باطل، هو باطل عنده أنه يعني شاذ، يعني مو معروف، هذا كلام ما سمعنا به في آبائنا الأولين، باطل يعني سيء. واضح أم لا؟ فلذلك يبدو الإنسان يكلم الناس على قدر عقولهم حتى لا يصدم الحكمة، حتى لا يصدم الحقيقة. النقطة مهمة. فلذلك هنا يقول هذه القضايا الوهمية مؤقتة، معلقة على عدم انكشافها وافتضاحها. واضح؟ فإذا افتضحت صارت شنيعة. مثلا الآن مثلا قضية مثل مثلا تجسيم الباري سبحانه وتعالى، هذه مقطوع بها بين جمهور العامة مثلا، صحيح أم لا؟ عند العامة، لكن عند الخاصة، عند العوام الخاصة، يعني جمهور الخاصة، جمهور الشيعة، شنيعة. ما في واحد شيعي حتى لو بقال يقول بجسمانية الباري سبحانه وتعالى، لكن تقليدنا، واضح أم لا؟ شنيعة. هم كان هذول العوام وذول العوام، لكن هذا قضية وهمية مشهورة عندهم لأنه لم يجد من يصحح لهم، وهذه القضية بعينها صارت شنيعة، برغم أن العامي عامي، وما في فرق بين عامي شيء وسنة واحد، الاثنين في الجهل والسذاجة واحد وسطحية، ولكن هذا يرتكز إلى حكيم، إلى معصوم، وهذا لم يفعل هكذا. واضح؟ وإلا الارتكاز واحد، ولكن هذه مشهورة عند عوام مثلا العامة وشنيعة عند عوام الخاصة. واضح أم لا؟ ذلك تصبح شنيعة. بعد أن يقوم حكماء القوم بإبطالها والتشنيع بها، تصبح شنيعة بعد الناس تبع كبرائهم. واضح أم لا؟ لذلك يقول فربما بقيت مشهورة وربما صارت شنعة، تبقى مشهورة ترى لم يجد أحد من الحكماء يصححها، وإذا صححت صارت شنيعة. وأي شناعة؟ فتكون كاذبة وشنعة معا، هم كاذبة وهم شنيعة، باطلة بمختلف الأنحاء أو بالنحوين، هم العقل يكذبها وتصير شنيعة والجمهور يكذبها يستشنعها. ثم يقول وتكون صيرورتها شنعة، هنا يقول عندما تصير شنيعة لا لأسباب خلاف الشهرة، لا لأسباب تأديبية وأخلاقية ومصلحية ونفعية وغرائزية، لا، لأنها العقل قال أنها شنيعة، أنها باطلة وروجت في المجتمع، أن هذه صارت مشهورة البطلان، صار مشهورة البطلان يعني شنيعة. واضح أم لا؟ فيقول هذه عندما تصير القضايا الوهمية المشهورة تصير شنيعة لا لأسباب اجتماعية كالشهرة والتأديبات الصلاحية والعادة، ولا لا، لأن العقل هو الذي شنعها. وتكون صيرورتها شنعة، يعني هذه القضايا الوهمية ليس بسبب أمر يدعو إليه من الغرائز، هذه إليه ضمنت من بيانية من الغرائز، يدعو إليه يعني إلى هذا الكون، هذا الكون من كونها شنعة، من الغرائز بيانية، من الغرائز والأخلاق والمصالح التي أسباب الشهرة، بل لما يدعو إليه العقل. وهذا كلام جميل، أجمل شيء في الوجود أن يكون المعقول مشهورا، أن يكون الحق مشهورا، الخرافات مشهورة، الباطل مشهور. وهذه يعني فائدة ولاية الأنبياء والأئمة والحكماء على المجتمعات البشرية، أنهم يروجوا للمعقولات الحقة. الناس تبع الكبراء إذا قال لهم الله جسم يقولوا جسم، قال لهم الله ليس بجسم يقول ليس بجسم، الناس لا بشرط. فلذلك إذا كان الولي حكيم سواء معصوم أو غير معصوم، إذا كان حكيما يروج للمعقولات الحقة والعقائد الصحيحة، من أهم وظائف الحاكم سواء كان نبيا أو إماما أو حكيما أو فقيها، هو ترويج القضايا الحق العقائد الصحيحة في المجتمع على المستوى النظري، وترويج الفضائل على المستوى العمل أحسن. أما إذا كان الحاكم والعياذ بالله سفيها كما حال أكثر حكام المسلمين، يعني ماذا يفعل؟ يروج للبدع والخرافات على المستوى النظري، وللفسوق والفجور والرذائل على المستوى العملي، والمواقع هو هذا، وفقد الشيء لا يعطيه. خطورة الحاكم هو هذا في الإسلام، حاكم من أصول الإسلام، إنه هو هذا، إن الناس مساكين، الناس مو فلاسفة حبيبي، الناس شوفوا زي يقولوا كل الأكابر يقولوا سمعنا وأطعنا، الناس عندهم قدرة إن يعرفوا الله جسم ولا مو جسم، يعرف مين هو، ما يفهم أي شيء إلا بما يقوله الحاكم أو الولي، فيه وسؤول سمعنا وأطعنا. فلذلك هذه، وهذا هو وقعا الغاية من الاجتماع، هو هذه ترويج الحق والعدل، إقامة الحق والعدل، يعني بحيث يكون العقل هو الحاكم على المجتمع، العقل كما أنه هو حاكم تكوينيا يصبح حاكما تشريعيا اجتماعيا قانونيا. والنظام الأصلح هو هذا، النظام الأصلح المطلوب هو هذا، أصلا مقاصد الشريعة كلها من إنزال الكتب وإرسال الرسل والأنبياء والأئمة وغيرهم هو مطابقة النظام التشريعي للنظام التكويني، هذا مراد الحق سبحانه وتعالى، مراد هو هذا مطابقة، طبعا اختيار مو بالقوة، اختيار حيث يصير العقل هو الحاكم، لأن هو الحاكم في نظام التكوين العقل، ما الذي يحكم العقل هذا؟ أصلا التعقل كما قرأت في الفلسفة علة الخلق تعقل النظام الأصلاح، شو إزاي مو العشق، ما يقول أخوانا الصوفية هو العشق، لا مش العشق، العقل، عند الحكماء تعقد النظام الأصلح. عندما يعقد النظام الأصلح يوجد نظام الحكمة أن يضع الأشياء في مواضعها، وهذا نظام أصلح على الخلقيات. النظام الأصلح مو العشق والفوضى والهمجية، لا، مسألة نجعل في الأرض خليفة مو عاشق، خليفة ونعاقل متصل بالله سبحانه وتعالى مباشرة أو بالواسطة، ويحكم يحكم النظام الأصلح في المجتمع وليس إلا نظام العقل، نظام العقلي. واضح من لا؟ فيصير المعقول مشهور والخرافة شنيعة مغمورة. هذا هو النظام الأصلح، بل لما يدعو إليه العقل. طيب، فإذا هنا يفرع في النهاية مبادئ القياسات يعدد، هذا تعديل لا أكثر ولا أقل، كل القضايا يعدد 14 صنفا من أصناف التي القضايا التي يمكن أن تؤخذ في مبادئ الأقيسة. 14 صنفا تدخل في الصناعات الخمس، واضح؟ نعددها معنا الآن. فإذا مبادئ القياسات مخيلات، بحسب الترتيب هذا الذي مذكور فيما سلف، حسب الترتيب تماما، مخيلات القضايا المخيلة. طبعا هنا بعض الإخوة سأل حتى نتعم الفائدة، احنا المخيلات بلا شك احنا كنا مسألة المنطق الشعر المنطقي والشعر العروضي العربي، قلنا الشعر المنطقي حسب نظرنا نحن عم مطلق عام مطلق، وعلى حسب النظر الآخر أن هذا يصير عم خصم واجه. لماذا؟ بناء على ماذا؟ الأخ بيسأل يقول يا أخي المخيلات هذه وصف للقضايا، وصف للقضايا مو للموسيقى الداخلية والأوزان والشعر، أنت كيف تعمل المخيلات أكثر من هذا؟ نقول هذا لا شك ولا 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 تأمل في كون المقصود بالمخيلات هي القضايا، ولكن القضايا لأن مقصود القضايا قضايا يقينية، قضايا مضمونة، قضايا مشهورة، قضايا مخيلة، والموسيقى الداخلية والوزن والقافية صحيح، ولكن يا أخي هذه القضايا مأخوذة نحو الطريقية ولا الموضوعية؟ أو بلسان آخر، هذه القضايا المقصود بها القضايا المخيلة بالذات أم الأعم من المخيلة بالذات والمخيلة بالغير؟ نظرنا هو الأدق، بغض النظر عن مقصود اليونين ما هو، يعني المخيل. طبعا القضية احنا مع القضية، احنا ما نقول الموسيقى، نقول القضايا المخيلة أعم من المخيلة بالذات كالمجاز، أنت بحر، أنت أثر، أنت قمر، أنت شمس، هذه المخيلة القضايا المجازية المخيل بالذات، والمخيل بالغير ما هو هي القضايا العلمية، ولكن الموضوع في المصاغة الصياغة شعرية. أحسنت، يعني في ثياب موسيقي على الأوزان العروضية والقوافي، لذلك نسمع وزوجة السبزواري مرحوم السبزواري، القضايا اللي فيها في نفسها ليست مخيلة بالذات، قضايا منطقية، قضايا طبيعية، قضايا فلسفية، أليس كذلك؟ ولكن في قالب موسيقي، فيقع الخيال طبعا يقع، التخيل يقع. فهذا لذلك هذا أفضل وأدق، إن احنا نقول القضايا المخيلة هي المطلوبة، لكن المخيلة بالذات والمخيلة بالغير. لماذا؟ لأن أنت إذا وضعت القضية العلمية غير المخيلة بالذات في إطار موسيقي وزن شعري جميل، النغمات هذه الداخلية ستؤثر في التصديق. واضح ملا؟ يعني ما يكون التصديق فقط لصرف ثبوت المحمول للموضوع، في شيء آخر له مدخلية في تحميل هذا الاعتقاد على المستمع، وهي الموسيقى الداخلية، إنه يعجب الوزن يقوله أحسنت، يعني يدخل هوى النفس فيها. واضح ملا؟ ذلك احنا عندما قلنا احنا ضد صياغة القضايا العلمية صياغة شعرية، نحن كفلاسفة ضد هذا، حتى يصير إنسان عقلاني واحد عندما يصدق ما يكونش 100% يكون المحمول ثابت بالظن ثم يكمل بالموسيقى، بالموسيقى تحوله من الظن يخليه يقين هكذا، لا، احنا عايزين يكون تصديق عقلاني محض 100% لا تشوبه أسباب نفسانية، كل عقلي واحد. والموسيقى إذا دخلت بعد ذلك يمكن أنك أنت تكون متجرد في أحكامك. واضح أم لا؟ لا لا بأس، احنا قلنا ندخل الموسيقى والأنغام الجميلة مع القضايا العلمية بعد التصديق بها برهانيا لترويجها، كما يمكن أن نسخ الصياغة أيضا خطابية بالسجع مثلا، خطب الأمير معي السلام أو آيات القرآنية، لا إشكال في هذا، قضايا برهانية علمية لكن تصاغ صياغة خطابية ها أو حتى شعرية للتأثير في نفوس المخاطب، لا إشكال، هذا في المرحلة الثانية. أما ابتداء المطلب العلمي يطرح بطريقة نثرية بعيدة حتى عن السجع، يعني حتى عن الأوزان الخطابية فضلا عن العروضية. واضح؟ فقط جاف ألف باء، هل ألف باء أم لا؟ أحسن، بدون مجاز، بدون استعارة، بدون كناية، بدون بديع، بدون سجع، بدون ثورية، هكذا حتى العقل فقط الذي يعمل ويفكر. واضح؟ خلنا نظروا أن هذا إما هو نظر اليونان القدماء أو لا، هذا يصير أدق منه، هيصير أدق وأولى بالاتباع. ولكن في النهاية المخيلات هي القضايا، ما كنا الموسيقى، لكن القضايا أما تكون مخيلة بالذات أو مخيلة بالغاية. نعم نعم نعم، قلنا السجع، السجع مو وزن شعري، وزن خطابي، خطاب وهذا أيضا يؤثر، هذا يؤثر. نعم، نسر، نسر من وزن خطابي، مثل القرآن القرآنية أو خطب أمير المؤمنين عليه السلام اللي هي مليئة بالسجع، واضح إزاي؟ تؤثر، وهذا مطلوب. لكن في المرحلة الثانية احنا ما قلنا هو مطلوب، إذا طلبنا بعقلانية الشعر وعقلانية الخطاب نقصدنا هو هذا، ما في إشكال، واضح أم لا؟ حتى تؤثر في الناس وتروج. نعم. نعم، تأثير خيالي تعبر عنها المطلب اللي فيه. حتى نفس الأدباء يقول لك أسلوب علمي، في أسلوب أدبي يا أخي، في أسلوب علمي، أسلوب علمي عن الجاف، أهم حاجة الوضوح. لا لا حبيبي، هو هذا، هو هذا، ما فيش محسنة بدعية بعد درس البلاغة، الوضوح أهم شيء. الأسلوب العلمي متقوم بالوضوح، كن واضح. نعم، إحنا التعقيم مقصود بالأسلوب العلمي، لا متفق، لا 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 نفر. ليش؟ بقول لك وضوح. احنا ما قلنا العلم يعني معقد يا حبيبي، يعني عبارة الشفاء او الكفاية، لا لا مو يشمل هذا. لا مو قال هذا، احنا نلتزم بما التزم به الادباء من خصائص الاسلوب العلمي يا اخي. ما في محسنات، ما في قضايا، لكن الوضوح متقوم بالوضوح، اتفاق الادباء يكون واضح، ما نقولش يعني المطلب يكون مبهم، لا يكون واضح حتى تصدق به. حتى ليه؟ نعم، هقول أهم شيء الوضوح، حتى لو أنت هم يخلي يؤثر النفس، يبقى يبقى فيما تخليه. نعم، يبقى شيء غير عقلاني. المهم يكون تصديقك لثبوت المحمول للموضوع عقلي محض. الوضوح ما في أي تنافي، يكون توضحه، لكن توضحه بشكل جميل، بألوان جميلة، بشعارات جميلة، بموسيقى جميلة. هذا كله يصير تكميلي بعد، مو عقلي معه، مو نزيه، هذا خلاف النزاهة العقلية. احنا قل تفضل. لا هو هذا، احنا ما نقبل هذا، احنا نقبل التعقيد برد لذاته. التعقيد ممكن يؤدي الى المغالطة، التعقيد اللفظي من اسباب المغالطة كما رأيته في المنطق، التعقيد اللفظي والمعنوي. احنا ضد التعقيد يا حبيبي، وضوح واضح، يقول العالم حادث يكون واضح، لا تضعه في اسلوب معقد ولا تضعه في اسلوب موسيقي تخييلي، واضح ام لا؟ هو ده مهم جدا هذا. نعم، في المرحلة الثانية لا بأس بها، من اجل الترويج، اقناع الجمهور انه ما يقبل المطالب الجافة، ضعها يا اخي في اسلوب شعري، اسلوب جميل، خطابي، ما في اشكال. نعم تفضل. السادس واضح، اسلوب العلمي، رجع انت اسلوب العلمي في البلاغة هو هذا، متقوم بالوضوح والبساطة والسهولة. طيب، فإذا مبادئ القياسات مخيلات، هذا واحد، ومحسوسات ومجربات ومتواترات وأوليات ومقدمات فطرية، هذه كلها من الضروريات، دورات التي مرضت العقلية. ثم يقول وهميات، هذه الدورات الوهمية أيضا، ومشهورات مطلقة، ومشهورات مطلقة يعني اتفق عليها بين جميع الناس، مشهورات محدودة كما بين الشيخ هنا عند الأكثر. ونحن هو ما في فرق بينه وبينه، هو فقط فصل أكثر، فصل يعني الأكثر، الأكثر يصير، أما إذا كان أقل يصير مقبولات. ومسلمات، هذا بين الواحد، مسلمات بين الواحد، تتسلم منه حتى تلزمه، إذا جاء هنا هنا يصير مسلم، ما معنى الأخص مو معنى العام حبينا، مسلمات يعني تتسلم حتى تلزم وتفطل كلامه. ومقبولات من سواء من واحد أو من مجموعة أقل. ومشبهات مغلطة. ومشهورات في بادئ الرأي الغير المتعقب في المظنونات. ومظنونة ظنة، مظنونة ظرفة، سواء إنسان يريد خبر الثقة خبر الواحد أو إنسان يظن ظنا، واضح؟ مظنونة ظرفة. فهي 14 صنفا، جعلنا هكذا نأخذها نوزعها في الصناعات الخمس: المخيلات صناعة الشعر، محسوسات، مجربات، متواترات، أوليات، مقدمات فطرية صناعة البرهان، وهميات مغالطة، مشهورات مطلقة ومشهورات محدودة ومسلمات جدل، مقبولات خطابة، مشبهات مغالطة، مشهورات بدل الرأي الغير متعقب أو غير متعقب من الخطابة، مظنونات ظنة شعر هذا المخاط الخطابة، الخطابة هذه الصناعات الخمسة: برهان، جدل، خطابة، شعر، مغالطة. ليه المظنون في الخطابة؟ مثل أنصر أخاك، نعم أنصر أخاك ظالم أو مظنون. إذا فرق هذه 14 صنفا منتشرة في الصناعات الخمس بالنحو الذي بينا. ثم يقول: وها هنا قسم من مبادئ المقاييس. يقول هناك في مبادئ داخلة في القياس ولكن تختلف عن هذه 14، تختلف معها في ماذا؟ طبعا هي تتفق معها في النفع ولكن تختلف معها في ماذا؟ إنها ليست ببينة ولا مبينة مطلقة، لذلك لا يمكن أن تكون من جهة القائس، لأن القائس أو المستدل ينبغي له أن يستعمل مبادئ إما بينة بأي نحو من الأنحاء، بينة مبينة بأي نحو من الأنحاء، واضح؟ مشهورات مظنونات بغض النظر عنها، ولكن هنا لا، هنا يأتي المتكلم يستعمل قضايا ليست بينة مبينة. طب كيف يسلم بها؟ الورد يسلم حتى تنتفع في القياس بعد. يقول: بأمر من المعلم للمتعلم أن نخذ هذه القضية تسلمها حتى نبني عليها بأمر من، إذا كانت مع طيب خاطر وثقات سمى أصله، وإذا كان مع إنكار سمى، لكن في النتيجة كلاهما مسلمات تسليم في انعقاد القياس بعد، واضح؟ الشيخ يقول هذه مبادئ مو من جهة القائس، من جهة المعلم، بأمر أعلائي من المعلم للطالب إن هذا سلمه. لماذا؟ لأن يا أخي أنا الآن مدرس فقه، أنا بدرس بحث فقهي، أنا أقول مثلا: وهذه غاية العلم لا تكون إلا واحدة، بناء على أن الواحد لا زرع عنه إلا واحد. الطالب يقول لي: يا أستاذ هذه قاعدة الواحد أين سأقوله في الفلسفة؟ يقول لي: بينها. يصير البحث الفقهي يصير بحث فلسفة، لا يجوز هذا في ميزان التعليم، لا يجوز أن يتحول بحث الفقه إلى بحث فلسفي. أقول له: يا أخي هذه سبب في محلها، تسلمها حتى نبني عليها ونثبت أن الغاية من كل علم مثلا واحدة، لأن الواحد لا يزرع عنه إلا الواحد بس. فإذا صارت هنا مبدأ بأمر من المعلم، ولا بد للمتعلم أن يسلم بها عن طيب خاطر أو عن إنكار، يكون سلمها حتى نبني عليها، بعد ذلك نفر عليها ونروح يبحث بعد الدرس في محلها. يقول أصل الموضوع يا أخي، واضح أم لا؟ هذه كلام الشيخ. فإذا تشبه المبادئ من أنها نافعة في القياس أنها مسلمة، ولكن تختلف عنها بأنها لا بينة ولا مبينة، وإنما يكون سبب التسليم بها أمر من المتعلم إلى المعلم، من المعلم إلى المتعلم. قال: وها هنا قسم من مبادئ المقاييس. مبادئ أيضا لأنها متسلمة، وهي التي ليست مبادئ من جهة القائس نفسه، يعني من جهة المستدل، فإن أقسام الذي يكون من جهة القائس يعني المستدل هو ما قلنا، هذه الأصناف 14، ولكن هي مبادئ من جهة المعلم لا المستدل، المعلم بأمر مولوي للمتعلم، وهي أن يكلف المعلم المتعلم، يكلف ماذا؟ تسليم شيء ووضعه ليبني عليه بيان شيء آخر، فيسلمه ويضعه يعني يسلم يسلمه يعني المتعلم يسلمه ويضعه يعني يضعه يعني أيضا يسلم به يعني وضعه يضعه كمبدأ في القياس يضعه كمبدأ في القياس يعتمد عليه يعني يعتمد عليه يعتمد عليه يضعه كمبدأ في القياس. وهذه الأمور التي تسمى أصولا موضوعة ومصادرة مع طيب خاطر أصولا موضوعة مع إنكار واستنكار باطني مصادرات. واضح؟ واحد ما يعجبه كلام الفلاسفة واضح؟ ما يظهر أنه أستاذ لكن واضح؟ هذه المصادرة هذه فلكن لابد أن يسلم. إلى هنا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من الفصل الرابع. الفصل الخامس في المطالب وما يتصل بها، وفي ذلك بيان أصناف مبادئ العلوم وأصناف الحدود الوسطى. انتقل الشيخ من المبادئ إلى المطالب وهما طرفي التفكير. التفكير انتقال من المطالب إلى المبادئ ثم العودة إلى المطالب مرة أخرى، هؤلاء قوام التفكير. احنا قلنا في الفصل الثالث أن كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، المتعلم ذهن فبعلم قد سبق، وقلنا هذا العلم السابق هو عبارة عن مبادئ التصورات ومبادئ الأقيسة، أجزاء الأقوال الشارحة وحلول القياس، أليس كذلك؟ ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى مبادئ الأقيسة، فعرض عليه الفصل الرابع، لم يتعرض إلى مبادئ التصورات لأنه فرغ منها صوريا في الإساغوجي وماديا في كاتيغوريات في بحث المقولات، واضح؟ فلا يتعرض، لكن جاء إلى هنا في الفصل الرابع تعرض لمبادئ الأقيسة وبين أنها لها 14 مبدأ. هنا بعد أن فرغ من البحث المبادئ جاء إلى بحث المطالب، هذا هو حتى يفي مبدأ التفكير ومنتهى. ما يقول بحث طرفي التفكير ذهابا وعودة هو مطالب ومبادئ، بعد المطالب إلى مبادئ ومبادئ المطالب. بحثنا عن المبادئ، إذا لابد أن نفهم ما هي المطالب. المطالب يعني مسائل، يعني ما يسأل به، وهذه بحوث مهمة. المطالب تنقسم بالقسمة الأولى إلى مطالب أصلية ومطالب فرعية. في الواقع كلمة أصلي وفرعي خصائص العامة للمطالب الأصلية هي السارية في شتى العلوم في سائر العلوم التي تستعمل في سائر العلوم الحقيقية أو الاعتبارية، هذه الأصلية هي الأصل في يعني لا يخلو منها علم. الفرعية أنها سميت فرعية ليش؟ أنها مختصة ببعض العلوم، وهي مثلا العلوم المادية كالرياضية والطبيعية لا تستعمل في الفلسفة مثلا، مثل أين هو متى هو، هذه القضايا المادية فقط، ما بحث الآيات ما يستعمل من القضايا هذه في كثير من الموضوع والمسائل، فلذلك ليست عامة، لذلك هذه فرعية. والشيء الثاني كما سيأتي يمكن الاستغناء عنها بالمطالب الأصلية كما سنبين. علة تسميتها بالمطالب الفرعية شيئا، الأمر الأول أو الشيء الأول هو أو السبب الأول هو أنها ليست شاملة لسائر العلوم، وإنما فقط مقصورة ومحدودة على بعض العلوم والمسائل العلمية. والأمر الثاني والأهم أنه يمكن الاستغناء عنها بالمطالب الأصلية كما سيأتي. طيب نرجع للمطالب الأصلية. في الواقع المطالب تنقسم أولا إلى مطالب تصورية ومطالب تصديقية، لأن طالب العلم إما أن يطلب التصور أو يطلب التصديق، بعد طالب العلم عنده مطلب آخر وراء هذين المطلبين، إما أن يكون طالبا للتصور أو يكون طالبا للتصديق، أي طالب علم في أي مدرسة أو جامعة في العالم. طالب التصور المطلب الذي يطلب التصور هو مطلب ما هو. ما هو؟ يقول لك يا أستاذ ما هو؟ ما هو؟ ما هو لطلب التصور؟ وطلب التصديق إنما يكون بهل هو ولم هو مطلبان. يعني إذن هناك مطلبان للتصديق، مطلب هل هو، مطلب لما هو. إذن أصول المطالب صارت بالقسمة الأولى كم مطلب؟ ثلاثة: واحد للتصور وهو ما هو، ومطلب للتصديق وهو هل هو، أليس كذلك؟ ما هو، هل هو، لما هو. طبعا هذه بالقسمة الأولى. بالقسمة الثانية كل واحد من هذه المطالب الأصلية ينقسم إلى مطلبين. أما مطلب ما هو فينقسم إلى أولا إلى مطلب ما الشارحة التي تسأل عن معنى اللفظ، عن معنى الاسم، وما الحقيقية التي تسأل عن الماهية، عن ماهية الشيء. واضح؟ بيان ذلك بالنسبة لما هو تنقسم إلى ما الشارحة وما الحقيقية. ما الشارحة هي التي تسأل عن شرح الاسم، يعني عن معنى اللفظ. يا أخي واحد يقول الخلاء، الجن، العنقاء، كما هنا أورد الشيخ رحمه الله، كل ما معنى الخلاء، ما معنى الجن، ما معنى، ما أفهم يا أخي اللفظ ما معنى الجن. فتجيبه الجواب الواقع، هذا سؤال أول شيء عن معنى اللفظ. واضح أم لا؟ إذا كان طبعا إذا كان جاهلا بمعنى فيسأل عن المعنى، فتجيبه المعنى. أما ما الحقيقية فتسأل يسأل بها عن الماهية، يعني إحسان الماهية، ولكن ليس سميت الحقيقية، يعني الماهية المتحققة. لأن الشيء ما لم يكن متحقق في الأعيان فليس له حقيقة، الحقيقة للمتحقق. والماهية متحققة بالوجود في الأعيان، وهو الوجود الباري سبحانه وتعالى. لا وجود ممكن كما يسأل مرحوم الله صدره، لا وجود باري، يعني أوجدها بعده، الله أوجدها. حقيقة الشيء بماهيته لا بوجوده، وهذه الحقيقة مشروطة بكونها في الأعيان، حتى مو مشروطة أنها حتى تصير ما هي، حتى يصدق عليها لفظ الحقيقة. شرط الوجود في الأعيان مو لذاتها، لا، حتى يصدق عليها اسم عنوان الحقيقة. لأن لا معنى لكون شيء غير متحقق، شيء معدوم، بأن له حقيقة. أحسن. فالشرط للتسمية، لذلك يأتي هذا بعد الوجود، بعد إثبات الوجود. واضح. المهم احنا الآن في ما هو مطلب ما هو. إذا عندنا ما الشارحة معنى الاسم، وعندنا ما الحقيقية. طبعا ما الحقيقية تسأل عادة، ممكن تسأل ابتداء متى، إذا كان يعلم بوجود الشيء، مثل ما المكان، هذا مثال لطيف الشيخ أورو، ما المكان، ما الزمان، ما الحركة. عامة الناس تعرف أن المكان والزمان والحركة موجود، موجودة بعد ذكر، لكن ما يعرف ماهيته، وواقعا هو ما يعرف ماهيته. يعني سبحان الله، أنت تدخل في مباحث الزمان والمكان والحركة تجد عندك اعتقادات غير الاعتقاد التي كنت تعتقده وأنت عني، فأنت نيتها مسلمة، لكن ماهيتها مسلمة، ماهية خفية. ما هو المكان أصلا فيه 10 آراء، الزمان فيه 10 آراء، الحركة فيه 10 آراء، واضح أم لا؟ آراء متعددة. عندما تحقق تجد الأمر مختلف في ماهية الزمان والحركة، برغم أن الجميع متفقون على أنها أن هذه الأشياء موجودة. أحسن. فأنه يقول لك ما المكان، مو ما معنى المكان، يفهم المكان، لكن هذا يعرف حقيقة المكان. ما المكان يعني ما هي حقيقة المكان. طبعا ليس على الحقيقة الإنسان متفلسف يعني مو إنسان عامي عادة. إنسان متفلسف على الحقائق يعني هذه أسئلة فلسفية. ترى ما الحقيقية نعم ما الشريحة عامة وأنا أتكلم معه بلغة ما يفهمه تقول ما يقول لك ما معنى هذا الإسم تتكلم مع لغة إنجليزية مثلا فرنسية ما يفهم يسألك مع الشريحة شو طبيعي وسيلة التفاهم بين معنى اللفظ المستعمل ولكن ما الحقيقية هذا اللي طلب الحقيقة ما يقول أني أعرف الحقيقة. فإذا هذه ما الحقيقية تسأل عن الماهية يعني عن حقيقة الشيء. أما هل قسمت أيضا إلى قسمين هل البسيطة وهل المركبة. هل البسيطة التي تسأل عن طبعا مطلب هل التصديقي لأن هل ما تسمع في اللغة العربية غير في التصديقات طبعا ربطه في النحو نعم الهمزة تسمع في التصور والتصديق ولكن هل لا تسمع إلا في التصديق لذلك المناطق مشيعة لل ولا الهمزة أيضا تسمع في التصديق واضح كل أزيد موجود مثلا يمكن تسأل عن التصديق ولكن هل على سنه متفق عليه أنها تصديق فقط حتى ما يختلط بليه إذا استعملوا الهال مو الهمزة مثلا هل مختصة بالتصديق كما قرر في النحو. هل تسأل عن الوجود وجود الشيء ولكن هذا عن من أصل وجوده أو عن نحو وجوده واضح لا يعني نحو يعني وجود شيء إلا وجوده على نحو ما من أنحاء الوجود. فإذا إذا كان السؤال عن أصل وجود الشيء يسمى هل البسيطة مثل هل زي هل الجن موجود هل الخلق موجود هل العنقاء موجودة وصير هنا الوجود وجود محمولي وجود محمولي بعد هو المحمول هو الوجود المحمول هو الوجود. أو تسأل عن هل المركبة يعني هل الملائكة مثلا مادية هل العالم حادث العالم موجود لكن هل هو حادث قديم هل يصير هلية مركبة لماذا سميت مركبة لماذا أحسنت إنك عندك هل العالم حادث فإذا قلت العالم حادث أثبتت وجودين وجود العالم وجود الحدوث له عشان فرع ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له واضح أم لا؟ فهنا ثم مركبة يعني من هليتين من ثبوت عقد الوضع في نفسه وثبوت عقد الحمل واضح أم لا؟ هذا هو تثبت الشيء وشيء لا في قضية واحدة العالم حادث يعني هم العالم موجود وهم حادث موجود وحادث يعني مركبة من وجودين من ثبوتين من حكمين ثبوتيين واضح أم لا؟ لا أحسن ولكن هنا يسمى وجود رابطي وجود رابطي ليس محمولي العالم حادث يعني العالم هو حادث. طبعا احنا قضايا الثنائية في اللغة العربية مشهورة هي مشهورة ما أحد يقول العالم هو حادث. نعم إخواننا الإيرانيين يستعملوا أست أست يعني ما كان ما لابد يقول أست يقول العالم حادث أست ما يقول العالم حادث فقط يعني يقول العالم حادث نعم عايز تقول هو حادث بس بصير مو شايع الاستعمال. العرب تستعمل القضايا الثنائية كثيرة ما تستعمل الضمير الرابط واضح أم لا؟ فأما موجودهم هاست هاست يعني موجود يصير بدن. فإذا هنا هل صارت هل التصديقية في هل البسيطة وهل المركبة. طيب بعد ذلك مطلب لما هو لما هو يسأل عن بعد أن أثبت الشيء وجود الشيء أو نحو وجوده يأتي السؤال لما هو يعني ما الدليل يا أخي لما الجن يعني ما الدليل على أن الجن موجودة الجريبة ما هو لا هو أصل السؤال جاي شوي الآن السؤال عن العلة عن علة الوجود البسيط أو المركب لما هو تسأل عن علة الوجود سواء البسيط أو المركب عايز دليل تقول لنا موجود يعني موجود ولا مادة على وجوده وإذا كان حادث العالم حادث ما يسألك هو العالم وجود العالم بدون بديهي لكن يقول لك ما الدليل يا أخي على حدوثه ليش مقديم واضح فبيسأل عن العلة. هذه السؤال طارة يكون عن العلة الإثباتية وطارة عن العلة الثبوتية وهذا وسربما الكلام هذا كله يكون هدفه في النهاية هو هذا في السؤال علمه، لأنه الدليل هو بعد هو هذا الدليل يعني هي اللي ما هو إحنا الدليل ما هو هل هو ولا ما هو ما هو تصور واضح مدليل يعني الدليل، لكن التصديق الأول بعد كل هذا ما هو يقول لك ما الدليل على وجوده أو أن هذا حدث يقول لك ما الدليل على حدوثه، ما الدليل على حدوثه واضح أم لا؟ إذن الأصل في الأدلة يعني لما هو الحد الأوسط، الحد الأوسط يعني كما قلنا الذي يقع مقرونا بلا إن لأنه واضح يعني تعليل تعليل. فإذا هنا الشيخ يقول لك ها التفت، هناك فرق بين لما هو الإثباتية ولما هو الثبوتية. غرض الشيخ إيه من هذا الكلام في النهاية؟ أحسن وهذا المطلوب هذا في النهاية. ورد الشيخ الدقيق والقلقل هذا يقول لك في مقامين يا حبيبي مو كل واحد قال لك لما هو يعني مطلق الدليل بعد لما هو الإثباتية يعني مطلق الدليل مطلق الدليل حتى التقليد تقليد دليل حتى المنامات دليل لا تقع في جواب لما هو لماذا لما العالم حادث إن رأيته في المنام أو لأن أبي قال هكذا هذا دليل دليل ما يبنى لكن مو دليل برهاني حبيبي. فالذي لا يدرس برهان يظن ان مجرد انك تجاوبت اجبته بلما هو لانه هكذا فهذا دليل انت، فانت قد انشات الدليل. هكذا الارتكاز العامي مو خط العامي يعني العامي على البقالين احد الطلبه اللي هم لم يدرسوا برهان بالنسبه له هذا مجرد تقول له لانه هكذا يعني خلاص ما يميز بين مقام الاثبات والثبوت. اذا اكتفيت بمقام الاثبات من وجهه نظرك بعض مقام الثبوت وهذا الذي يفهمه الجهل أو الماديين هم لا يفهموا حقيقة البرهان أن صارت القضايا كلها نسبية بعد لأنه يعمل وجهة نظري. نعم هذا صحيح إذا كان المقام مقام الإثبات إن قطع مقام الإثبات دائما وجهة نظرك ودائما نسبي ما لم يقترن بمقام الثبوت يقول وجهة نظرك بعد أحسن. لكن من الذي يفهم هذا؟ المبرهن فقط الطالب البرهان الإنسان الفيلسوف يفهم ليس مطلق الدليل معتبر يا أخي ليس مطلق الدليل معتبر لابد أن يكون الدليل برهانيان. ما معنى البرهان؟ هي كلمة واحدة فقط مطابقة مقام الإثبات لمقام الثبوت كما سيأتي بعد ذلك حتى تصير معتبر في الاعتقاد. الفقهاء على الله مقامهم فرغوا من تحقيق هذا الأمر في مقام القضايا العملية فرغوا بين الدليل المعتبر والدليل غير معتبر بعد شكر الله صحيح على مدى أكثر من ألف سنة في علم أصول الفقه الشريف بين هذا الأمر إلى حو محكم ومتقن إن هذا معتبر ولا غير معتبر واضح هو هذا شغل الفقيه ومشتغل هو هذا فقط يبين العامي ما هو يأخذ دليل معتبر وغير معتبر هذا بعد خلاص. لكن تعرف العقائد طب العقائد ما في غير البرهان بعد الدليل المعتبر في الاعتقادات عند الحكماء وعند العقلاء ما في غير البرهان فقط وغيره معلق غير معتبر مو باطل. فرق بين يعني هذه الرواية غير معتبر يعني كاذبة لا صادق وتصدق لكن مو معتبر يا أخي لا يعول عليها في مقام استنباط الأحكام الشرعية ومعنى ذي الغير معتبر يعني والباطل تبقى معلقة لا يستند عليها في مقام استنباط الأحكام الشرعية. أنت إذا عندما تجيب لي دليل غير برهاني ما أقول إنه باطل مكاذب لا يجوز الاستناد عليه في مقام استنباط الأحكام العقائدية الشهوات واضح أم لا؟ أحسن. فهنا المهم نرجع منابع كثير في مقام في لما هو في لما الإثباتية ولما الثبوتية واضح؟ إذا صار عندنا هنا ستة مطالب ما الشارحة ما الحقيقية ثم هل البسيطة وهل المركبة ثم لما الإثباتية ولما الثبوتية. لما الثبوتية يعني يتعلق بالبرهان والله إذا أنت ابتداء أجبت بالبرهان انتهى انقطع السؤال. أما إذا أنت دليل غير برهاني العاقل يقول ما البرهان يا أخي لكن الإنسان العام يقبل به حتى بالمنامات والاستقرارات والأحلام يقبل بها العام ما يفهمش مسكين وعايز شرفات تسكيتي قناعي يكفي هذا المقدار العام ما يتحمل في هذا. أما الإنسان العاقل يبحث عن الدليل المعتبر والذي كيف الدليل المعتبر الذي يتعلم في صناعة البرهان لا غير ما في صناعة تبين الأدلة المعتبرة في مقام الاعتقادات إلا البرهان صناعة البرهان فقط وفقط واضح أم لا؟ فهنا في ختام القول ان حسب ترتيب هذه المطالب شو طبيعي اول شيء ما الشارحة واحد مو فهم معنى الجن تقول له الجن الجواب يصير ما الشارحة بقول الجن موجود هذه هالبسيطة بعد واضح شو بعدك يسأل عن الحقيقة ما هي حقيقة الجن هذا كم أهل البحث والتحقيق فرغنا يقول ما الدليل على وجود الجن أولا هذا دليل آسف نعم هو نعم وبعد ذلك تأتي أحسن بعد ذلك تأتي المركبة الجن مادي ولا مجرد موجود أرضي ولا سماوي الآخر أحكام الجن بعد ذلك يقول ما هو الدليل بعد ذلك تصلي ما هو ما الدليل على هذه الأحكام التصديقية بالهلية البسيطة والهلية المركبة واضح والدليل على نحوين دليل غير معتبر أولا ودليل معتبر ثانيا يعني السائل بحسب المقام الدليل غير المعتبر يعني مطلق ما يقع في جواب لأنه واضح في جواب لما هو مقترن بقوله لأنه واضح والدليل المعتبر يعني بده يكون في مقام الإثبات مقام الثبوت الواقعي كما سيأتي تفصيله إن شاء الله والحمد لله رب العالمين